المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله، خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، والمهم الذي بتعث الله له النبيين والمرسلين، فلو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وعمت الفترة، وشاعت الضلالة، وهلك العباد، وخربت البلاد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. وقد كان الذي خفنا أن يكون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقد اندرس هذا القطب علمه وعمله، فاستولت على القلوب مداهنة الخلق، وانمحت من القلوب مراقبة الخالق، واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم، وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم. فمن سعى في تلافي هذه الفترة وسد هذه الثلمة، إما متكفلا بعلمها أو متقلدا لتنفيذها، كان مستأثرا من بين سائر الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها، ومستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وتفسير الآية على وجهين: إما أن الله عز وجل جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا عينيا على كل مسلم بحسب طاقته، فمن استطاع أن ينكر بيده فلينكر، ومن استطاع أن ينكر بلسانه فلينكر، ومن استطاع أن ينكر بقلبه فلينكر، وذلك أضعف الإيمان. فقوله ولتكن منكم أمة أي كونوا أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والقول الثاني في الآية أنها تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. ولتكن منكم أمة أي جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم علق الفلاح بذلك فقال وأولئك هم المفلحون. وقال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فجعل الله عز وجل سبب خيرية هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس سبب خيريتها أنها تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر وتؤمن بالله عز وجل. وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله عز وجل أن ينزل عليكم عذابا ثم ليدعوا خياركم فلا يستجاب لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله عز وجل قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويدعون إلى دينه ثم إنهم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم مثل المداهن في حدود الله عز وجل والقائم بها كمثل قوم استهموا في سفينة أو اشتركوا في سفينة فصار بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء يمرون على الذين في أعلاها فتأذوا بهم. فأخذ أحدهم فأسا ينخر في أسفل السفينة يقول فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا جميعا وإن تركوه أهلكوه وهلكوا جميعا. فهذا يدل على أن الذي يعمل بمعصية الله عز وجل فإنما ينخر في سفينة المجتمع وهي إذا غرقت يغرق الناس كلهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له صراط مستقيم فلابد من العلم بالمأمور به وبالمنهي عنه ولا بد من الرفق فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه. من الصراط المستقيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يدرس العبد المصالح والمفاسد فإن كان إنكاره للمنكر يزول به معروف أكبر من هذا المنكر أو يترتب منكر أكبر من هذا المنكر فعند ذلك يحرم الإنكار. وإن كان لا يزول معروفا أكبر منه ولا يترتب منكرا أكبر منه فعند ذلك يجب الإنكار وإن كان يتساويان فالسكوت أفضل، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. من الصراط المستقيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصبر على دين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وقال عز وجل: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرتب التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق، لأنه إذا أمر بالحق لا بد أن يناله أذى، فعند ذلك ينبغي عليه أن يصبر، كما قال بعضهم: يأمر بالرفق والخضوع، فإذا أصابوه بما يكره فليصبر ولا ينتقم، فيكون كمن يريد أن ينتقم لنفسه. الدافع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عباد الله إما أن يكون رغبة في ثوابه، أو خوفا من العقوبة في تركه، أو رحمة للخلق ورجاء إنقاذ مما أوقعوا أنفسهم فيه مما يعرضهم لسخط الله عز وجل، أو محبة لله عز وجل وغيرة على حرمات الله عز وجل، وتعظيما لله عز وجل لأنه أهل أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه: يا أبي، وددت أني وأنك غلت بنا القدور في الله عز وجل. وقال بعضهم: وددت أن جلدي خرض بالمقارض، وأن هؤلاء الخلق أطاعوا الله عز وجل. فالذين يحبون الله عز وجل ويعظمون الله عز وجل يحبون من الناس أن يكونوا طائعين لله عز وجل، ولو كان ذلك على حساب أبدانهم. فينبغي على العبد عباد الله أن يجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن قدر على واجب وفعله كان خيرا ممن تركه وإن كان معذورا في تركه. ما زلنا مع المواقف الإيمانية، وهي مواقف شريفة كريمة تؤثر عن الأنبياء والأولياء والشهداء، لحظات صدق وإيمان يتعزز فيها المؤمن بدينه ويحرص على يقينه ويعز دين الله عز وجل ويرفع راية الله عز وجل فيرفعه الله عز وجل. وتبقى هذه المواقف الإيمانية رايات منشورة ومنارات مرفوعة على طريق دين الله عز وجل. كلما رفع المؤمنون رؤوسهم فرأوا هذه الرايات المنشورة فإنهم يزدادون صبرا على دين الله عز وجل وإعزازا لدين الله عز وجل. بهذه المواقف تتهدم حصون وتسقط قلاع، ويتنزل نصر الله عز وجل على المؤمنين الصادقين. ونحن مع مواقف إيمانية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. أول هذه المواقف عباد الله موقف هذا الرجل المؤمن الذي كان من أقارب فرعون، وكان مؤمنا يكتم إيمانه، لم يكتمه خوفا من فرعون، وإنما كتمه من أجل أن يظهر هذا الإيمان في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى إظهار هذا الإيمان. لما احتد الخلاف بين فرعون اللعين وبين موسى الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم، قال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هكذا الطواغيط يظنون أنهم هم دعاة الإصلاح، وإنما الذين يدعون إلى الله عز وجل ولو كان من أولي العزم من الرسل، هؤلاء الذين يريدون أن ينشروا في الأرض الفساد، صار المعروف منكرا والمنكر معروفا. وقال عند ذلك موسى عليه السلام: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. في هذه اللحظات عباد الله ظهر هذا المؤمن الصادق وأعلن إيمانه أمام فرعون وأمام ملكه وأمام ملائه، قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما الفائدة وما المصلحة في أن تقتلوا رجلا من أجل أنه يقول ربي الله؟ فإن يك كاذبا فعليه كذبه، إذا كان يكذب على الله عز وجل فالله عز وجل سوف ينتقم منه وسوف يكفيكم إياه، وإن كان صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به. وقال مقالة عظيمة سجلها الله عز وجل في كتابه، ولما قال مقالته وذكرهم بأن لهم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرهم من بأس الله عز وجل إن جاءهم، قال بعد ذلك: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. والذي يقوم هذا المقام عباد الله والذي يتكلم بهذه الكلمات لا يتفكر عند ذلك في زوجته، لا يتفكر في أولاده، لا يتفكر كذلك في ماله وتجارته، إنه يرفع راية الإيمان، إنه يرتفع عن الأرض وعن جاذبية الأرض، إنه في السماء، لا يفكر بعقل الدنيا ولا بقلب الدنيا، بل يفكر بعقل الإيمان وبقلب الإيمان، ارتفع بموقفه الإيماني وبإعزازه لدين الله عز وجل، فكأنه في السماء، فكأنه ينظر إلى جنة الله وينظر إلى رحمة الله عز وجل، لا هم له إلا أن يعلي كلمة الله وأن يرفع راية الله عز وجل، وليكن بعد ذلك ما يكون، يقيس بمقياس الإيمان وبمقياس الآخرة لا بمقياس الدنيا، لا يفكر ماذا سيكسب وماذا سيخسر، ولكنه يريد أن يعز دين الله عز وجل. فوقاه الله سيئات ما مكروا، لا شك أنهم مكروا به مكرا عظيما، والله عز وجل وقاه هذا المكر في الدنيا، بالإضافة إلى هذا الذكر الحسن وإلى درجة الآخرة، فكيف يرتفع العبد بالإيمان وبمواقف الإيمان؟ هذا موقف إيماني آخر في الدعوة إلى الله عز وجل وإعزاز دين الله عز وجل. أرسل الله عز وجل 3 من الرسل إلى قرية فدعوهم إلى الله عز وجل، وكان القوم في غاية الكفر وفي غاية التكذيب، وتهددوا وتوعدوا بالرجم من يدعوهم إلى الله عز وجل. فجاء هذا الرجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، لا يهمه التهديد ولا يهمه الوعيد، يريد أن ينصر رسل الله عز وجل وأن يعز دين الله عز وجل. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هؤلاء الدعاء وهؤلاء الرسل لا يطلبون من الناس أجرا على هدايتهم، لا يطلبون إلا الأجر الأخروي من الله عز وجل. قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. مقالة عظيمة قوية عباد الله، ولكنهم قيل داسوا على بطنه أو رجموه كما تهددوا فقتلوه. الأول أنجاه الله عز وجل من مكرهم، والثاني قتلوه في الدنيا، ولكنه انتقل في الحال إلى كرامة الله وإلى رحمة الله عز وجل. والله تعالى يبين كيف أنه وجد من الكرامة ومن الرحمة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فسواء نجى الداعية من كيدهم في الدنيا أو لقى حتفه وقتل وهو يدعو إلى الله عز وجل، فالكل رابح الناس، الكل رابح ناجح عباد الله. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. الله عز وجل يغضب لأوليائه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول عز وجل: ما كان يستأهل الأمر أن تنزل ملائكة وأن ينزل جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. أرسل الله عز وجل إليهم جبريل فصاح فيهم صيحة قطعت قلوبهم في أجوافهم. هذه المواقف الإيمانية كيف يعز بها دين الله عز وجل، وكيف ترتفع بها راية الله عز وجل. المواقف كثيرة كذلك عباد الله في سلف هذه الأمة الكرام. كان الحجاج الثقفي لعنة الله على الظالمين سفاكا للدماء، جلس يوما وأمامه سمراء من أهل العلم ومن أهل الفقه ومن أهل الأدب، فجلس على كرسي فدخل الحسن البصري رحمه الله فقال: أبا سعيد إلي إلي أبا سعيد، وأجلسه إلى جواره. ثم أخذ يتكلم في علي رضي الله عنه فقال: ما تقول يا أبا سعيد في أبي تراب؟ فقال علي: ممن هدى الله عز وجل، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختمه على ابنته سيدة نساء الجنة، له مواقف وله سوابق لا تستطيع أنت ولا غيرك أن يحول بينه وبينها. فخرج الأمير مغضبا ودخل بيتا في خلف مجلسه، ثم قال الشعبي للحسن البصري: أغضبت الأمير؟ فقال: إليك عني يا عامر. يقول عامر الشعبي عالم الكوفة: أتيت إلى شيطان من شياطين الأرض توافقه على هوى. مواقف إيمانية عباد الله في سلف الأمة. محمد بن سيرين أحد أئمة التابعين دخل على ابن هبيرة الوزير الظالم فيقول له ابن هبيرة: ما رأيت عندما خرجت من دارنا يا محمد بن سيرين؟ قال: رأيت ظلما فاشيا. قال: رأيت ظلما فاشيا. أين العلماء عباد الله الذين ينكرون المنكرات في هذه الأزمنة الغابرة التي شاع فيها الجهل والضلالة؟ ولكن صار العلماء وصار من ينتسبون إلى العلم يسترون عورات الحكام ويبررون انحرافهم. فقال: رأيت ظلما فاشيا. فغمزه ابن عمه في منكبه خوفا عليه فقال: إنك لست تسأل، إنما أنا أسأل. ابن أنعم الإفريقي ذهب إلى أبي جعفر المنصور فاحتبس على بابه أشهرا، ثم أذن له في الدخول فدخل على أبي جعفر فسأله: ما الذي جاء بك يا ابن أنعم؟ قال: رأيت ظلما فاشيا، فجئت من أجل أن أخبرك، فوجدت الظلم يخرج من دارك. فقال له: كيف بي بالرجال؟ قال: رحم الله عمر بن عبد العزيز، قال الوالي: مثل السوق يجلب إليها ما ينفق فيها. فإذا كان الوالي عادلا وإذا كان الحاكم عالما فإن الناس يتسارعون في طلب العلم النافع والعمل الصالح، وإن كان غير ذلك فهم يتسابقون في معصية الله عز وجل. وإذا كان رب البيت بالدف ضارب فإن شيمة أهل البيت كلهم الرخص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. العلماء لا يحسنون إلا الصدق عباد الله، يجهرون بكلمة الحق، يجهرون بكلمة الحق. الإمام الأوزاعي رحمه الله أحد أئمة كبار أتباع التابعين، طلبه عبد الله بن علي وكان ملكا جبارا سفاكا للدماء، وهو عم السفاح، فأرسل إليه وقال: ما تقول في مخرجنا هذا؟ فقال له: قد كان بيني وبين داود بن علي مودة، أراد أن يخرج به عن الموضوع، فقال له: أصدقني. قال: فاستمثلت للموت. فقال: ما تقول في مخرجنا؟ فذكرت حديث النيات: إنما الأعمال بالنيات. ثم سأله عن قتل بني أمية، وكانت الدولة العباسية بعد أن قامت كانوا يتعقبون بني أمية، يقتلونهم ويأخذون أموالهم. فلما سأله عن قتلهم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: ما تقول في أموالنا أموالهم؟ قال: إن كانت لهم حلالا فهي عليكم حرام، أي إن كانت وصلتهم بطريق حلال فلا يجوز لكم أن تأخذوها، وإن كانت عليهم حرام فهي عليكم أحرم. فنظر إليه وقال له: أخرج. فهو يجهر بكلمة الحق عباد الله بالحق المر، يصدع العلماء العاملون، الحكام الظلمة، لا يخافون في الله عز وجل لومة لائم. عبد القادر الجيلاني لما عين المختفي لأمر الله ابن المزاحم على القضاء، قام وخطب الناس وقال: وليت أظلم الظالمين، فكيف يكون جوابك عند الله عز وجل أرحم الراحمين؟ فارتعد الخليفة وعزله لوقته. كيف يترتب على هذه المواقف من رحمة الله عز وجل ومن الخير؟ المنذر بن سعيد دخل على الملك الناصر، وكان قد بنى مدينة الزهراء وجعل فيها قبة قراميطها من فضة أو مكسوة بالذهب بيضاء وصفراء، وكان قد وقع بينه وبينه خلاف في إسرافه في بناء مدينة الزهراء، فسعى ابن الناصر في التوفيق بينهم وقال له: إنه رجل صالح وما يريد إلا الخير. وأخذ معه ميعادا فجلس الملك الناصر ينتظره، فدخل المنذر بن سعيد فرآه قد فرش مجلسه بالديباج، ورآه قد جهز القبة، وهو يلتفت إلى أقاربه وإلى من أتى يزور ويقول لهم: هل رأيتم ملكا فعل كما فعل؟ قالوا: لا والله ما رأينا ملكا فعل كما فعل، بل أنت الأوحد في ذلك. ثم دخل المنذر بن سعيد دموعه تسيل على لحيته يبكي قبل أن يتكلم بكلمة الحق، فقال له: ما تقول؟ فيقول: ما كنت أظن أنك تمكن الشيطان من نفسك حتى ينزلك منازل الكافرين. فقال: كيف أنزلني منازل الكافرين؟ قال: ألم تسمع قول الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فبكى الملك الناصر وقال له: صدقت صدقت. وأمر بهدمها وبناها من تراب. هكذا المواقف الإيمانية عباد الله يترتب عليها من الخير والبركة في الدنيا والآخرة. الظاهر بمرسي
لما أراد قتال التتار في الشام طلب من الناس أن يعطوه من أموالهم، فرسم له العلماء بذلك، فقال هل بقى أحد؟ قالوا ما بقى إلا الإمام النووي، فأرسل إليه وقال لماذا لم تكتب خطك مع الفقهاء؟ فقال له إني أعرف أنك كنت مملوكا للأمير بندقار فصرت ملكا وعندك 1000 غلام و200 جارية لهم من الثياب ومن الذهب، فإذا أخذت الذهب وتركتهم بالثياب وحدها رسمت لك معهم أن تأخذ من أموال الرعية. فقال له لا تساكنني في دمشق، فقال السمع والطاعة. ثم عاد إلى بلده فكلم الناس الظاهر بيبرس وقالوا له إنه من كبار صلحائنا، كان الإمام النووي أعلم أهل زمانه وسنه 45 سنة، فقال له إنه من صلحائنا ومن أفضل علمائنا، فرسم الظاهر بعودته مرة ثانية إلى دمشق، ولكن عزة الإيمان تأبى ذلك فرفض أن يعود، قال لا أدخلها والظاهر فيها. فمات الظاهر بيبرس بعد شهر. مواقف إيمانية عباد الله. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما أتت التتار ذهب إلى ملكهم وقال إنك تزعم أنك مسلم ومعك شيخ ومؤذن وإمام وقارئ وكان أبوك كافرا، وما فعل كما فعل؟ لم يهاجم بلاد الإسلام ولم يأخذ أموالهم ولم يسعى لإذلال دين الله عز وجل، فأعد الطعام وقوله يأكل. قال كيف أكل من غنم أخذتموها من غنم الناس وطبختموها بما قطعتم من أشجار الناس؟ وكان ملكهم مبهورا بشيخ الإسلام ابن تيمية، فقال له أدعو وأنا أؤمن. فقال إن كان هذا عبدك قد أتى لإعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل فانصره وملكه البلاد ورقاب العباد، وإن كان قد أتى لإذلال دين الله عز وجل ولحرب دين الله عز وجل فأذله وأهلكه. قالوا والملك يؤمن على دعائه. ورجع شيخ الإسلام سالما غانما يتبركون به، ويخرج إليه أمراء الأجناد ينظرون إلى وجهه، وكان معه المفتي، فقال له كدت أن تهلكنا والله لا نصحبكم. فقال وأنا لا أريد أن أصحبكم. فصار هو من معه، فخرجوا عليهم وأخذوا أموالهم ورجع شيخ الإسلام سالما. مواقف إيمانية عباد الله في إعزاز دين الله عز وجل وفي رفع راية الله عز وجل. لما كانت الحرب بين مصر وبين الحبشة وتولت الهزائم على مصر، قال الخديوي إسماعيل لأحد جلسائه كيف تفعلون إذا كثرت عليكم الهزائم؟ قال نذهب إلى الأزهر ونطلب علماء أطهار الأنفاس يقرؤون في صحيح البخاري، فعند ذلك ينصرنا الله عز وجل. فخرج الخديوي إسماعيل ورأفت باشا إلى الأزهر وطلب من شيخ الأزهر، وكان الشيخ العروسي، طلب منه شيوخا أطهار الأنفاس يقرؤون في الأزهر في صحيح البخاري، فظلوا يقرؤون وتستمر الهزائم. فذهب مرة ثانية الخديوي إسماعيل ومعه رأفت باشا، فقال الخديوي إما أن الذي تقرؤونه ليس هو صحيح البخاري، وإما أنكم لستم العلماء أطهار الأنفاس الذين عهدناهم. فسكت الناس وجموا كلهم. وقال له شيخ من خلف الصفوف منك يا إسماعيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لتؤمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا فيدعو خياركم ثم لا يستجاب لهم. فخرج ورجع الخديوي إسماعيل وأخذ العلماء يلومون هذا الشيخ. ثم أتى رأفت باشا فقال أين الشيخ الذي رد على الخديوي؟ فودعه وداعه.
من لن يرجو أن يلقاه بعد ذلك. فذهب وأدخل على الخديوي في قصره وأجلسه على كرسي أمامه رفعة عباد الله يرفع الله عز وجل بها من يرفع دين الله ويعز دين الله عز وجل. فقال له: أعد علي ما قلته لي بالأزهر. فأعاد عليه مقالته فقال: وما فعلنا حتى نستحق ذلك؟ فقال: أليس الزنا برخصة؟ أليس الربا مرخصا به في بلادنا؟ فسكت الخديوي إسماعيل وقال: وما حيلتنا وقد عاشرنا الأجانب، أي وأخذوا من مدنية الغرب. فقال: إذن فما ذنب البخاري وما حيلة العلماء؟ قال: صدقت صدقت. ورجع سالما. هكذا المواقف الإيمانية. الشيخ محمد شاكر والد العلامة أحمد شاكر كان يصلي يوما خلف إمام كان الملك يحب أن يصلي وراءه، فأراد هذا الخطيب أن يمدح الملك، وكان في هذا الوقت أتى أعمى البصر والبصيرة طه حسين، أتى من الخارج فاستقبله الملك فأراد أن يزكي الملك، فقال ما عبس وما تولى أن جاءه الأعمى. وبعد الصلاة قام محمد شاكر قال: أيها الناس أعيدوا صلاتكم، فإن إمامكم قد كفر، لأنه عرض بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن هذا الملك هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه الله عز وجل أن عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهذا ما عبس وما تولى أن جاءه الأعمى. قال: فرأيت هذا الإمام الذي كان يصلي عنده الملك والذي كان من أشهر الخطباء في زمانه خادما في مسجد يتلقى أحذية الناس. كيف ترتفع المواقف الإيمانية بأهلها، وكيف بالذين يخذلون دين الله عز وجل، كيف يهينهم الله عز وجل، وكيف يذلهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فإن الله عز وجل هو العزيز، ومن أراد العزة فليطع العزيز. نسأل الله تعالى أن يعزنا بطاعته. الملك أيوب عباد الله خرج إلى سلطنة مصر في يوم العيد والجنود صفوف وفي أبهته والأمراء يقبلون الأرض من تحت قدميه، يراه العز بن عبد السلام فينادي عليه باسمه فيقول: يا أيوب، ما جوابك عند الله عز وجل إذا قال لك: ألم أبوئ لك ملك مصر تبيح الخمور؟ قال: هل كان هذا يا سيدي؟ فهو ينادي على الملك باسمه والملك يقول له: يا سيدي. فيقول: هل وقع هذا يا سيدي؟ قال: نعم، في الحانة الفلانية يباع الخمر. فقال له: أنا لم أأمر بذلك، هذا من زمن أبي. قال: أنت من الذين يقولون: وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فرسم الملك بإبطال هذه الحانة. ولما قال الباجي للعز بن عبد السلام: كيف تجرأت على أن تقول له ذلك؟ قال: تصورت ملك الله عز وجل وعظمة الله عز وجل، فصار السلطان قدامي كمثل القط، ورأيته في أبهة فخفت أن تكبر نفسه فتؤذيه، فأردت أن أذله. هكذا العلماء عباد الله، علماء الأمة يعزون دين الله عز وجل، وليسوا هؤلاء العلماء الذين هم حرب على الإسلام وأهله. نسأل الله عز وجل أن يعز دينه وأن يعز أولياءه وأن يمكن لعباده الصالحين وأن يجعل الذلة والصغار على الكافرين والمنافقين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الكفر والكافرين وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الحاقدين والشيعة الذين يخربون في بيوت أهل السنة ويقتلون أهل السنة. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بالطواغيت وعليك بالعلمانيين وعليك بالمنافقين. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم اهدنا واهد بنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك أن ترفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.